بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله تعالى. وهو كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء الواحد بعد المئة الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع غزوة بدر ومع تجهيزات جيش الإسلام قبل بدء المعركة. رأينا كيف استطلع النبي أمر المشركين قبل بداية المعركة، ورأينا شدة حال المسلمين يوم بدر. فالأرض التي نزلوا بها وهي العدوى الدنيا أرض رملية تغوص فيها الأقدام ولا تثبت، عددهم قليل 314، بينما عدد المشركين وصل إلى 1000، عدد جيش الإسلام قليلة، ليس معهم إلا فرسان، وكل 3 يتعاقبون على بعير، ومعهم من الأسلحة السلاح المعتاد، لأنهم ما خرجوا لقتال ولكنهم خرجوا من أجل العير، وهي قافلة قريش التي أفلتت. فكان الأمر جد خطير على جند الإسلام. تعالوا لنواصل ما الذي حدث. فقد وصلنا إلى هذه المسألة التي عنون لها المصنف بهذا العنوان: نزول المطر. يقول: وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا، فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم. وهذه آية من آيات الله رب العالمين، يؤيد الله عز وجل بها أولياءه. رغم ضعفهم وقلة عددهم وكل الظروف كانت ضدهم، لكن هناك قوة لا قبل للمخلوقين بها، إنها قوة الله رب العالمين. والمطر جند من جند الله تعالى، فأنزل الله المطر في ليلة المعركة، فكان على المشركين مطرا شديدا منعهم من التقدم من شدته وغزارته، وكان رحمة على المؤمنين، كانوا في حاجة ماسة إلى الماء، منهم من يريد أن يغتسل، ومنهم من يريد أن يتوضأ، ومنهم من يريد أن يشرب، فحقق الله عز وجل لهم ما أرادوا. من أراد أن يغتسل فليغتسل فقد تجمع المطر، من أراد أن يتوضأ فليتوضأ، من أراد أن يشرب فليشرب. أيضا قلنا أن الأرض كانت رملية لا تثبت فيها الأقدام، فجاء المطر فصلبها. إذن لكم أن تتحركوا بسهولة ويسر، وكل هذه من جنود الله عز وجل. فصلب الرمل ووطأ به الأرض وثبت الأقدام ومهد به المنزل، بقى المعركة خلاص. الآن هناك جنود من جند الله عز وجل تعمل مع أهل الإيمان، وهكذا إخوة كما قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن هكذا بأسلوب التوكيد، ما قالش إن الله يدافع عن الذين أسلموا أبدا، عن الذين آمنوا. لابد أن يحقق المرء الإيمان الصادق حتى ينصره الله عز وجل. كثيرون من المسلمين لكنهم ابتعدوا عن منهج الله رب العالمين، فرطوا في تعلم الاعتقاد الصحيح، فرطوا في تعلم الدين، فرطوا في اتباع النبي الأمين، وانشغلوا بأمر الدنيا. أمثال هؤلاء لا ينصروا، أمثال هؤلاء لا يمكن أن يؤيدوا. لماذا؟ لأن النصوص صريحة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فمن حقق الإيمان نصره الله ودافع عنه الله عز وجل. إذن ما يحدث في الأمة إجابة على السؤال: لماذا انكسرت الأمة؟ لماذا في كل بيئة كرب وبلاء؟ لماذا تسلط أعداء الإسلام على المسلمين؟ سلبوا خيراتهم وأذهبوا ريحهم. السبب أن الله تعالى قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولذلك قال أهل العلم: إذا عصى المسلمون ربهم فقد استووا مع أعداء الإسلام في المعصية، فيكون الفارق في تحقيق الغلبة أو غيرها القوة، ولا شك أن أعداءنا أكثر منا قوة، أكثر منا قوة مادية. فإن عصينا الملك استوينا معهم في إيش؟ في المعصية، يبقى النصر ليه؟ لمع السبب. أنت ما عندكش سبب، خلاص سبب مش عندك، والإيمان اللي به ينصرك الله مش موجود، إذن يتسلط عليك الأعداء، يتسلط عليك الأعداء. وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما دخل التتار بلاد الإسلام وعاثوا فيها فسادا ودمروا بغداد وأسالوا الدماء وسلبوا الخيرات. فذات يوم خرجت ابنته، ابنة هلاكو قائد التتار، فمرت على جماعة ملتفة حول رجل، فسألت الجند: من هذا الذي يلتف حوله الناس؟ قالوا لها: إنه عالم من علمائهم، وكان هو شيخ الإسلام رحمه الله. قالت: أريد أن أتكلم معه. فذهبوا إليه، ووقفت ابنة هلاكو في كبر وفخر وغرور تقول: أنت من علمائهم؟ قال: الناس يقولون ذلك. قالت: أليس الله ينصر أولياءه ويهزم أعداءه؟ قال بلى. قالت هذا وقد نصرنا الله، إذن نحن أولياؤه وأنتم أعداؤه. هكذا تقول المرأة، يعني أنتم تقولون أن الله ينصر أولياءه ويخذل أعداءه، الآن النصر لمين؟ للتتار. أنتم الآن في ذل وانكسار، أخذنا بلادكم ودياركم وأموالكم وخيراتكم، إذن نحن أولياؤه وأنتم أعداؤه. قال لها ليس الأمر كما وصل إليك. قالت فكيف؟ قال دعيني أسألك سؤالا، لماذا يصحب راعي الغنم كلبا مع غنمه؟ قالت حتى يطارد الشاردة من الغنم فتعود إلى القطيع. قال لها وإلى كم يطاردها؟ قالت يظل يطاردها حتى تعود إلى قطيع الغنم. قال وهكذا نحن، إذا ابتعدنا عن منهج ربنا سلط علينا كلاب الأرض يطاردوننا، وسوف يظلون في مطاردتنا حتى نرجع إلى ربنا. هذه هي القاعدة. يبقى الابتلاء ليه؟ لعلهم يرجعون، ترجع للدين، ترجع لله، تنصر دينك بضوابط المنهج، تحذر من ذنوب الخلوات التي هي السبب الأكبر في جميع الانتكاسات، تحذر من الهوى ومن البدعة، تحذر من المخالفات، وتلزم منهج ربك عز وجل حتى لا تطاردك كلاب الأرض. فكلاب الأرض يطاردون كل من شرد، كل من شرد. لما حقق هذا الجيل الفريد الإيمان، عددهم 313، ما خرجوا لقتال ولكن خرجوا من أجل العير، ليس معهم من السلاح إلا القليل، معهم فرسان وكل 3 على بعير. عدد المشركين 1000 أو يزيدون، يا رب سلم. معهم الفرسان والعدد والعتاد، وجاءوا بخيلهم ورجلهم وفخرهم وكبرهم وغرورهم، فأيد الله من؟ الثلة المؤمنة بشوية مطر، شوية إيش؟ مطر، جند من جند الله تعالى. طيب، وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر، لسه في الطريق للمعركة، ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه. هذه الأسباب، في أسباب للنصر لابد من الأخذ بها، مش خليها كده بالبركة، وأن تأتي البركة بغير منهج. كيف تأتيك بركة من غير اتباع لمنهج الله؟ البركة لأهل الإيمان، لمن عاملوا لدين الله رب العالمين. فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر، وصل عند البئر في العشاء، وهنا قام الحباب ابن المنذر رضي الله عنه وأرضاه كخبير عسكري، وقال يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل، المكان اللي احنا معسكرين فيه الآن، أمنزلا أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. انظر إلى الأدب، الآن مياه بدر متعددة، فالنبي نزل عند أقربها بالجيش وعسكر. الحباب بن المنذر صحابي جليل، خبير عسكري، ده شغله القتال في الصحاري، شغله الشاغل. فذهب إلى النبي وقال في أدب جام: يا رسول الله، أهذا المنزل أنزلكه الله؟ يعني المكان اللي عسكرنا فيه ده بوحي الله أمرك أن ننزل هنا فلا نتقدم ولا نتأخر؟ وإذا كان وحي سمعنا وأطعنا، نلغي بقى إيه الرأي ونلغي العقل ونلغي كل شيء ما دام ده أمر من الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله قال خلاص سمعنا وأطعنا، الرسول قال سمعنا وأطعنا، ما فيش ممكن ومش لا خلاص، ما دام القول قاطع صريح صحيح خلصت، ما ينفعش تقدم ولا تأخر، ليس لي إلا أن أقول سمعنا وأطعنا. وبهذه الخصيصة مكن الله لهذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله عنه. أم هي الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني هل ممكن نعرض الرأي ونتشاور في الباب ده، ولا أمر من السماء وخلاص انتهينا؟ النبي أجاب: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. هات اللي عندك يا حباب. قال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، يعني المكان ده لا يصلح للمعركة، لا يصلح، فانهض بالناس يلا حتى نأتي أدنى ماء من القوم. شوف أقرب ماء في طريق المشركين إلينا اللي هو قريش يعني، فننزله ونغور، أي نخرب المياه الأخرى، ما وراءه من القلب. القلب جمع قليب، وهو البئر، وهو البئر. ثم نبني عليه حوضا، يجعل البئر نبني حوض، فنملأ ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي، أي هذا هو الرأي، نعم الرأي رأيك يا حباب. ونهض بالناس حيث أشار الحباب ابن المنذر. وهنا وقفة هامة، وهي أن الإسلام من محاسنه أنه يستخرج جميع الطاقات من معتنقيه، فالإسلام دين علم، الإسلام دين شورى في المسائل العظام. فالنبي علمنا أن نستخرج ممن حولنا جميع الطاقات ونثمرها ونثمنها حتى تنهض الأمة. من ذلك مثلا انظروا إلى منهج النبي عليه الصلاة والتسليم، يقول عليه الصلاة والتسليم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل رضي الله عنه. استخرج النبي أفضل ما عند معاذ وثمره بين الناس ونشره. بالله عليك، بعد هذا الحديث ممكن أن يقصر معاذ بن جبل في تحصيل العلم بالحلال والحرام؟ الإجابة لا. النبي جعل له منقبة عالية أوي، وكأنه يقول: من أراد أن يعرف الحلال والحرام فليسأل معاذ بن جبل، هذا عالم بالحلال والحرام. ولذلك يوم القيامة من يحمل لواء العلماء يوم القيامة؟ معاذ بن جبل. معاذ بن جبل يحمل لواء العلماء، أي في مقدمة العلماء رضي الله عنه وأرضاه. أيضا في باب آخر يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه. أمين، الله أكبر. شو منقبة عالية قوي دي. وذلك الصحابة من بعد النبي حافظوا لأبي عبيدة منزلته في هذا الباب، يولونه قيادة الجيش دائما وفي المقدمة دائما. لماذا؟ في منقبة مهمة قوي، الأمانة. الأمانة، أمين هذه الأمة أبو عبيدة. طب ما كل الصحابة أمناء، لكن ده زاد قوي، ده اختص قوي بالباب ده رضي الله عنه وأرضاه. طيب أيضا في باب آخر يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أفرض أمتي زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. يعني أفرض أمتي، من العلوم الهامة في علوم الشريعة علم يسمى علم الفرائض، اللي هو علم المواريث، الميراث والأنصبة، أصحاب الفرائض والعصبات وما شابه ذلك. وده علم صعب جدا، حتى كل من يدرسه محتاج مراجعة مستمرة. علم صعب، يدخل كذا الرياضيات، علوم الجبر والحسابات، شغلانة كبيرة قوي. وفي أنصبة، وفي أصحاب فروض وعصبات، وفي حجب، وفي منع، وفي عول، وشغلانة كبيرة قوي كده يعني. وذلك كان دايما أهل العلم يتحرجون من الكلام في أبواب ثلاثة: باب الطلاق، وباب الرضاع، وباب الميراث. يقول لك ابعت على لجنة الفتوى. فالنبي يقول: أفرض أمتي زيد ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه. يبقى أعلم الأمة بعلم المواريث من؟ زيد رضي الله عنه وارضاه. يبقى اللي عنده أي معضلة في الميراث يروح لزيد رضي الله عنه وارضاه. منقبة. في باب رابع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ أمتي أبي ابن كعب. الله أكبر. أقرأ الأمة يا إخوة في القرآن. ولذلك لما نزلت سورة البينة: لم يكن الذين كفروا، فالنبي ذهب بها إلى أبي بن كعب وقال: أبا المنذر، إن ربي أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. يا الله، أقرأ عليك يعني عشان تضبطها لي؟ إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ أبي يقول للنبي: يا رسول الله، ربي سماني باسمي وبكى. قال: نعم، سماك باسمك فبكى رضي الله عنه. تخيل يا جماعة، شوف الرجال دول ماذا صنعوا، حتى يذكرهم الله بأسمائه، ويأمر النبي أن يعرض عليه القرآن. ماذا فعل أبي بن كعب؟ ماذا بينه وبين ربه؟ إنه الإخلاص يا أخو، الصدق، الصدق لخدمة الإسلام، الصدق في اتباع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الجيل ده عالم حقيقة الدنيا أنها إلى زوال، بما فيها من خير وشر، من حلو ومر، من سعادة وشقاء، من طرف ونعيم أو فقر وذل، كله إلى زوال. اللي يبقى لك الإيمان، اللي يبقى لك العمل، اللي هيبقى لك خدمة الدين، اللي هيبقى لك نصر الدين الله عز وجل، اللي هيبقى لك عملك الصالح، فلابد أن تغتنم. يبقى أقرأ الأمة من؟ أبي بن كعب. أبي بن كعب. في باب خامس، يوم معركة من المعارك، معركة مؤتة، كان للمعركة ثلاثة من القادة، كان على رأسهم زيد بن حارثة مولى رسول الله وخادم النبي، فإن أصيب من يليه؟ جعفر ابن أبي طالب. من جعفر؟ ابن عم النبي، العربي القرشي الحر. وزيد في الرق، وهو القائد الأول، جعفر، يبقى القائد رقم اثنين. ولذلك في الباب ده لابد أن تتأمل. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد أن فرغ من خيبر وحقق النصر على يهود خيبر، في اليوم بتاع نصر خيبر كان سيدنا جعفر جاء من بلاد الحبشة لأنه كان مهاجر في الحبشة، فجاء النبي قال يومها: لست أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. يعني جعل فرحته بعودة جعفر تعادل فرحة النصر على أعداء الدين. يا فلك أن تتخيل قدره ومنزلته عند النبي. وبعدين جعفر كان بطلا مقداما، جعفر كان سببا في التمكين للمسلمين في بلاد الحبشة بعلمه وفقهه وحكمته. وبعدين النبي يولي زيد بن حارثة قائدا عليه. قضية دي. وجعفر بشر ولا ايه؟ ككل البشر له خلجات في النفس، فوجد في نفسه، يعني وجد يعني حزن. بس الجيل ده إخوة كان جيل اختاره الله للنبي، فما كانش عندهم اللي احنا بنشوفه في واقعنا المعاصر أبدا. لما كان يزعل ما يكتمش وما يبتاش يتكلم في الخارج ويعقد لقاءات ومجالس غيبة ونميمة وقرف، لا 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 لا، ده كان جيلا ربانيا وجد في نفسه شيء يذهب مباشرة إلى رسول الله، اللي كنت أنا بسميها سياسة ردم الآبار. ردم إيش؟ الآبار. يعني إيه الآبار؟ جمع بئر. أنت لما زعلت مني في مسألة بقى في بئر مفتوح جواك، صح؟ المفترض تعمل إيه؟ تردمه بسرعة. لا، إحنا بنعملش كده. أنا ببدأ جنب البئر أفتح آبار. إزاي؟ أنا زعلت من محمد، خلاص؟ بدل ما أروح لمحمد مباشرة بيني وبينه أنا زعلت من كذا وكذا وكذا، خلاص؟ ونتراضى؟ ما بعملش كده. بروح لمحمد التاني أحكي له. ممكن يكون محمد ده زعلان مع محمد ده، فالفرصة جات له، يبدأ يشحني عليه. هو كده دايما مقرف ومتعب، يعني زي يقول لك ولعها ولعها، ما صدق جات له لغاية بابي. طيب بقى كام بئر الآن؟ بئرين. طيب بعد كده روح لجلول أحكي له، بقى كام بئر؟ ثلاثة. أروح لبشير بقى أربعة. كترة الآبار، صح؟ اسود القلب، صعب الرجعة، خلاص. وبعدين بقى اصحابك كمان انت كلمتهم، ده بيكلم ده وده بيكلم ده، صاحبنا نفسه مفضوح في كل حتة، كل الناس بتتكلم عنه، يبقى صعب جدا يرجع. ومن هنا يأتي الشقاق والفرقة. الصحابة ما كانوش كده، كان عندهم سياسة اسمها ردم ايش؟ الآبار. في بئر اتفتح لازم اعالجه بسرعة. يقول: فوجدت في نفسي من إمرة زيد، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، راح لنا مباشرة: يا رسول الله، إني أجد في نفسي من إمارة زيد. فقال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا جعفر، لعل في ذلك الخير. قال: فانشرح صدري لقول النبي، وعلمت أن الإمر بأمر الله رب العالمين. خلاص انت اسكت بقى، ده بوحي السماء. الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة من أمرهم. فإن اللي حصل البئر حصل في إيه؟ اتردم، خلاص خلص القضية خالص. جعفر كان القائد رقم اثنين، خلاص. فإن أصيب، ده كلام النبي أهو، فعبد الله بن رواحة. يبقى القائد رقم ثلاثة مين؟ عبد الله بن رواحة على الترتيب ده. طيب الجيش انطلق وكان عددهم 3000، كان رايح للروم في بلاد الشام، وفوجئوا إن عدد جيش الروم 200,000، هم عددهم كام؟ 3000 فقط، 3000 فقط. عقدوا مجلس شورى، إيه يا جماعة، نتقدم ولا نرجع للمدينة تاني؟ ده 200,000 وإحنا عددنا كام؟ 3000. يعني أنت بمعايير العصر ساعة زمن وتخلص العملية، معركة ما تستمرش ساعة ولا إيه؟ 200,000 قدام إيه؟ 3000. يعني لو عملناها حسابيا هتجد كل جندي من المسلمين قدام منه 70.5 جندي من المشركين، كل جندي واحد قدام منه كام؟ 70.5 جندي. ده مشكلة كبيرة قوي، وغير العتد والعدد ده انت رايح لهم ديارهم على حدود ايه؟ بلاد الشام. يعني انت جاي من سفر كله تعب ومشقة، وهم فين؟ الجيش معد، يبقى الهزيمة ايه؟ محققة. مش عايزين كلام، احنا بس ممكن نتكلم يا ترى مين اللي هينجو، هل ممكن حد ينجو؟ ممكن نتكلم في ده، انما هزيمة ونصر. طيب ايه يا جماعة نعمل ايه؟ فقال قائلهم ان الذي أردتم منه تفرون للذي جئتم تطلبون. فرون ايه؟ من الشهادة؟ ده انتوا جايين لها، يلا. المهم استقر رأي على التقدم. طيب وحمل زيد الراية وانطلق وقاتل قتالا شديدا، وأصبحت المعركة بين كر وفر. استمر القتال 6 أيام متصلة، 3000 أمام 200,000، معركة شغالة لمدة كام؟ 6 أيام. شوف بسالة الجند، جند الإسلام. فأصيب زيد رضي الله عنه، نال الشهادة، وحمل الراية من بعده جعفر، قطعت يده اليمنى فحملها باليسرى، قطعت اليسرى حملها بعضدين حتى نال الشهادة، فلقب بالشهيد الطيار لأن الله يجعل له جناحين في جنته رضي الله عنه وأرضاه. حملها ابن رواحة، 6 أيام قتال والجوع بقى خلاص مهلك، فجيء له بقطعة عظمة كده فيها بعض اللحم فبينهش، فترددت نفسه، فلما ترددت بدأ يخاطب نفسه، أقسمت يا نفس لتنزلن، بيقسم على إيه؟ ما لي أراك ترفضين الجنة، أنت إيه خايفة من الجنة ولا إيه؟ المهم قاعد يقول أبيات شعر جميلة جدا فيها إقدام وعدم تردد، وقام كالأسد يقاتل في سبيل الله حتى نال الشهادة في سبيل الله. الآن القادة الثلاثة استشهدوا، النبي في المدينة على المنبر يقص هذا على الصحابة بوحي السماء ويبكي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول للصحابة حمل الراية زيد فأصيب، وبكى النبي فبكوا جميعا، ثم حملها جعفر فأصيب فبكى وبكوا جميعا، ثم حملها عبد الله بن رواحة فسكت النبي فخافوا ليكون قد تردد ورجع، قال فأصيب فبكى وبكوا جميعا. بعد كده الصحابة يتشاورون الآن من يقود المعركة بعد القادة الثلاثة. كان خالد لسه داخل الإسلام حديثا، وكان جندي عادي جدا في المعركة، فقام أحد الصحابة وحمل الراية وذهب إليه وقال قم يا أبا سليمان فهي لك، ودفع له الراية. عندها قال النبي وهذا هو الشاهد فحمل الراية سيف من سيوف الله سله الله على الأعداء. من هو؟ خالد ابن الوليد. سيف. شوف المناقب، شوف كيف النبي يستخرج الطاقات. حمل الراية سيف من سيوف الله سله الله على الأعداء، فلقب خالد بسيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه. في اليوم ده إخوة، خالد سطر ملحمة حتى اليوم تدرس في جامعات القادة والأركان في جميع جيوش الدنيا. لا نقول في بلاد المسلمين، لا، بلاد الغرب. خطة خالد العسكرية يوم مؤتة والله تدرس في جميع كليات القادة والأركان في جيوش العالم. كيف استطاع خالد أن ينجو بثلاثة آلاف من المسلمين أمام 200,000 من الروم؟ كيف استطاع أن ينجو بهذه الخطة العجيبة؟ ماذا صنع خالد عندما تولى القيادة؟ وأذكر أني أشرت إلى هذا كثيرا. خالد عبقرية عجيبة جدا في القتال، ده دوره، ده شغله. فجمع الجيش في ظلام الليل في هدنة القتال، إن يقاتلون بالنهار بالليل بقى فيه سكون، ويبدأ القتال مع صبيحة اليوم التالي. فجمع الجيش، وطبعا الجيش بيكون له تكوين معين، بيكون في ميمنة وفي ميسرة وفي مقدمة وفي قلب وفي مؤخرة، ده تكوين الجيوش. وكان قديما القتال يبدأ بالمبارزة أولا، يبدأ القتال بالمبارزة، يخرج مجموعة من الجيش ده تبارز المجموعة من الجيش الآخر، ثم يكون الالتحام. فطبعا ميمنة جيش المسلمين أمامها ميسرة جيش الأعداء، المقدمة أمامها المقدمة، الميسرة قدامها ميمنة جيش الأعداء. يعني في كل يوم يرى بعضهم بعضا، وكان معلوم أن كل فصيل من الجيش بيكون له إشارات معينة أو علامات في الملبس معينة. يعني مثلا الميمنة لونها أحمر، الميسرة لونها أصفر، المقدمة لونها أخضر، وهكذا في اللبس عشان معروفين. طبعا كل يوم الجيشان يلتقيان، يبقى الميمنة بتاعتنا عارفة الميسرة بتاع الجيش الأعداء، شايفين بعض، عارف عبد العزيز قدامي كل يوم بنتبارز سوا، أنا عارفه وعارف محمد وعارف ده، خلاص يوميا، وهم عارفيني خلاص، وهكذا. طيب نعمل ايه يا خالد بقى؟ قال عايزين كتيبة طول الليل ما تنامش، ركب الخيول وتجري في الصحراء. ماشي، خد كتيبة من الجيش، وطبعا الكتيبة بتبقى قريب من 400 جندي، وما زالت حتى الآن في جيوش العالم. يعني يقول لك كتيبة مشاة، كتيبة مش عارف ميكانيكا، كتيبة مدفعية، فتجد الكتيبة قوامها يوصل ل 400 جندي بالقائد بتاعهم بكذا بالتشكيل مش عارف بصف التعليم، عددهم كل 400 خلاص. فراح واخد كتيبة من الجيش، قال انتوا اجروا بقى طول الليل بالخيول بتاعتكم طول الليل يا جماعه، الدرج 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 الدرج، الخيل بتجري، وطبعا مع جري الخيل بفيه غبره بتعلو السماء. جيوش الروم اعتقدوا ان في المدد جاء من المدينه، طول الليل جيوش جايه. ادي اول سلاحه الرعب، ماشي كده؟ طيب كلام جميل. فخلاص بقى يقين عندهم ان في ايه، في جيوش جات. طيب المدد جه كويس، هيجي الصباح لازم يتأكدوا. لو في جيوش جات يبقى الوجوه اللي بنقابلها هتتغير، مش تفضل زي ما هي، هيجي لنا ناس جديدة. وده اللي حصل من خالد، يروح واخد الميمنة بتاعة الجيش يخليها في المؤخرة، ويجيب المؤخرة مكانتش في البان أصلا، تعالوا انتوا خليك في الميمنة، يروح واخد الميسرة يحطها في القلب، وياخد القلب يحطه فين؟ في الميسرة، وياخد المقدمة يأخرها ويجيب جند جدد يحطهم فين؟ في المقدمة، ويغير جميع الأزياء، الألوان كله يتغير. كلام جميل. طيب هنبدأ القتال في الصباح؟ أيوة. عايزين فصيل من الكتيبة اللي طول الليل بتجري دي، ابعدوا عننا أميال بعيد خالص، خدوا لك 2-3 كيلو كده بعيد عن الجيش خالص، امشوا. وأول لما نبدأ القتال هتقسموا نفسكم فصائل 10، يعني 10 فصائل، كل فصيل مثلا نقول 50 جندي، ماشي، وتيجوا متعاقبين مع التكبير. نبدأ القتال، فصيل يجي يجري، الله أكبر، إيه ده لسه في جيوش كمان إيه بتيجي، ده مشكلة كبيرة جدا. ماشي، الخطة تمام، وأنا هرفع السيف أول لما شاور نبدأ القتال، ولما أشاور لكم مرة تانية ارجعوا جميعا إلى المدينة. هنرجع بالجيش إلى إيه؟ المدينة. ماشي يا خالد. في اليوم ده إخوة، خالد تكسرت في يده 9 أسياف من قوة قتاله، ولم يجد إلا صفيحة يقاتل بها، حتة حديدة كده. وبعد أن ألحق بالروم هزيمة نكراء في ساعات عدة، رفع الراية، الجن طبعا فاهمين، ارجع، كله يرجع بقى خالد بجيش الإسلام في المدينة، والجماعة بتوع الروم مستخبيين ورا التلال وكده، خايفين يتبعوهم، يقول لك ليكون كمين ويموتونا. ونجا خالد بجيش الإسلام من براثن الروم، سيف من سيوف الله. هكذا كان النبي يستخرج الطاقات. فده يفيدنا في التربية كمان مع أولادنا، دايما تشوف أفضل حاجة في ابنك وتثمرها، مش دايما تنعته بالألقاب القبيحة، يا بليد يا فاشل يا اللي مش نافع. مثل هذه الألقاب لن تصنع لك رجلا أبدا، هيطلع بليد وهيطلع فاشل وهيطلع عاق وهيطلع ويطلع ويطلع، لكن لما تستخرج منه أفضل ما فيه وتشجعه وترغبه وتهتم به، هتنشأ لنا رجلا، واضح؟ فالنبي كان يستخرج أفضل ما في من حوله. يجي صفوان ابن عسال يطلب العلم، يروح للنبي يقول له يا رسول الله جئت أطلب العلم، ماذا قال له النبي؟ قال له مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تستغفر له الملائكة في السماء والحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. بالله عليك، بعد هذا ممكن يقصر صفوان بن عسال في طلب العلم؟ الإجابة لا. فهكذا كان الإسلام وما زال يحرص على استخراج الطاقات من النفوس حتى تعلو وتزدهر وتنصر الدين. فالنبي بدأ يستخرج طاقة الحباب بن المنذر الآن، ما قالوش لا اركن خلاص، النبي شاف خلاص اقعد على جنب، لا، ده خبير معارك، ده تعالى رأي، قول لي رأيك ايه. فلما قال للنبي على طول قام النبي بالجند، قوموا ننزل حيث رأى الحباب بن المنذر. الله أكبر. الآن لو مثلا واحد صاحب فكرة حلوة تروح انت واخدها وتطلعها باسمك انت، ده حتى في الجامعات، ها، في الدراسات العليا تجد مثلا، حتى سمعت كده يقول لك بعض البلاد تيجي انت عشان تعمل تاخد درجة بروفيسور تروح تعمل ما يقرب من 13 بحث، المشرف عليك يقول لك الشرط ان كله هينصب لي انا وانت بس هنديك الدرجة، ياخد هو الابحاث والمخترعات باسمه، ياخد مجهود الغير، يسرق مجهود الغير. الاسلام يقول لك لا، لا تسرق مجهود غيرك، بل انسب الفضل لأهله، هكذا هو الإسلام. فالآن الحباب بن المنذر يعلمنا هذا الباب العظيم قوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام تسليم نهض بالجيش حتى آتى أقرب ماء من العدو، فنزل عليه شطر الليل، أي في نصف الليل، ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من القلب. والآن أرى المقام قد ضاق، إن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع جيش الإسلام يوم بدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.